أهلا بحضراتكم. احنا رايحين للجمال، والجمال كله في الخالق سبحانه وتعالى. إن الله جميل يحب الجمال، فإذا كان الله جميل ويحب الجمال فلماذا القبح؟ كيف نقبل به لإنسان المكرم الذي خلق في أحسن تقويم؟ كيف يمكن أن يكون أو ما حوله قبيحا؟ حلقتنا النهاردة عن كل ما هو جميل، لعل حديثنا عن الجمال يدفعنا إلى نبذ القبح، إلى مواجهتي بكل السبل. أرحب ضيفي وشريكي ونحن ضيوف عليه فضيلة الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري. أهلا وسهلا،
حياك الله.
حياك الله. إن الله جميل يحب الجمال، ولما بنقول إن الله جميل بنقولها كلمة ما بناخدش بالنا ونسخر المعنى. لما واحد يشوف واحدة حلوة يقول له يا أخي ربنا جميل بيحب الجمال، ولما حد يتزين ويبالغ نقول له أيوة كده ربنا جميل يحب الجمال، لكن ما توقفناش كتير قدام المعاني في الجمال. بنحب ربنا بس كيف نرى جمال الله سبحانه وتعالى؟
الجميل خالق الجمال، وصلى الله وسلم على مظهر الجمال الإلهي في هذا الوجود سيدنا محمد، ومظهر الجمال الإلهي لقلوب المؤمنين سيدنا محمد
عليه أفضل الصلاة
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. الصفات التي تتعلق بالحق سبحانه وتعالى لا يمكن تصورها على أنها شيء يرتبط بمثيلها مما يسمى باسمها في المرء والمسموع والمحسوس من حياتنا. بمعنى أن مفهوم الجمال المحسوس إذا قيل مكان جميل تصور العقل شكلا للمكان الجميل، لكن إذا نسب الجمال إلى الله عز وجل فهو أمر لا يتصور بالعقل، لأن الله عز وجل لا يدرك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هو جل سبحانه وتعالى عن الإحاطة به. فيأتي السؤال إذن ليس هناك سبيل للتعرف على مفهوم الجمال الإلهي؟ بلى، نحن قلنا أنه شيء لا يكيف بالعقل الذي يدرك المادة المحسوسة التي ترى وتسمع وتشم وتلمس، لكن الكلام عن الجمال الإلهي هو أمر مرتبط بمعنى. هذا المعنى يتطلب لمن يريد أن يستنشق عبيره، لمن يريد أن يستشعره، لمن يريد أن يتذوقه، أن يكون له ارتباط بالمعاني. ولهذا فإن الله عز وجل كما أنه خلق الجمال المحسوس في الوجود، جمال الأشجار والأنهار، جمال طلوع الشمس، جمال الغروب في لحظة الغروب، جمال النسيم إذا هب، كما خلق الله عز وجل هذا الجمال المحسوس خلق جمالا آخر معنوي غير محسوس. هذا الجمال غير المحسوس يستجلى من خلال التعاملات، من خلال طريقة نظرتنا إلى الحياة، من خلال عدم الانحباس على الجمال المحسوس. وهنا تكمن حكمة أو تظهر شيء من حكمة الشريعة في الأمر. مثلا بغض البصر، إذا مرت امرأة جميلة لكنها متبرجة بجمالها أمرنا أن نغض البصر. طيب يأتي السائل يقول هذا من الجمال فلماذا نغض البصر؟ نقول نعم، نغض البصر لأن هذا الجمال ارتبط جزء منه بغريزة تتحرك في نفس الإنسان، قد تتحرك في تلك اللحظة وقد لا تتحرك أيضا، لكن صيانة لمفهوم الجمال من أن يدنس بدنس الارتباط بغريزة غير مباحة في الاتصال. قيل لنا إذا لمحتم هذا الجمال في اللمحة الأولى لا إشكال عليكم، لكن ما إذا انتبهت إليه واستشعرت عنه جمال جسدي غير مباح لك، ليست الزوجة، عندئذ أنت بحاجة إلى أن تغض عن جمال حسي قد يحجبك عن الجمال الذي وراءه. وهنا ملحظ، يقول بعض العارفين بالله إن أخذة الإنسان نحو الجمال أيا كان هذا الجمال، جمالا حسيا، جمالا معنويا، جمال صوت، جمال رائحة، جمال منظر، حتى جمال الرجل بالنسبة للمرأة وجمال المرأة بالنسبة للرجل، الأخذة الأولى، اللحظة الأولى التي هي لفتة النظر، تكون في السيارة معدي فرأيت منظرا أمامك خضرة لا شعوريا ترى نفسك تلتفت إليها، الأخذة الأولى هذا لها سبب أو لها سر، سرها أن أول ما عرف الإنسان من الجمال هو جمال الخطاب الإلهي. الله سبحانه وتعالى عندما خلق أرواحنا قبل أن يخلق هذه الأقفاص، الأجساد هذه أقفاص حبست داخلها الأرواح.
نعم.
وعملنا في الدنيا أن نرقي سيرنا إلى الله عز وجل حتى تتحرر هذه الأرواح من أقفاصها فتصبح سيدة للقفص وليس القفص حاجزا لها. قبل أن تخلق هذه الأقفاص جمع الله عز وجل جميع الأرواح من ظهر أبينا آدم وتجلى لهم سبحانه وتعالى وخاطبهم. أنت سمعت الله يخاطبك بغير واسطة، أنت سمعت الله وهو يخاطبك، كلمك ربك وأنا كلمني ربي، وأنت يا من يشاهد أو يا من يسمع كلمك ربك سبحانه وتعالى. فجميعنا أرواحنا عرفت جمال الخطاب الإلهي، يوم أشهدنا على أنفسنا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. في ذلكم العالم سماه العلماء عالم الذر، أي ما قبل الأجساد، جميع أرواحنا تنعمت بجمال الخطاب الإلهي، أي ظهر لها جمال الله عز وجل من خلال خطابه، فأسكرها ذلك الجمال، أخذها، أخذت الأرواح بذلكم الجمال، ثم أفاقت بالإجابة بلى شهدنا، وأخذ علينا العهد، ثم أودعنا في الأجساد وحكمت سلطة الأجساد الأرواح ونحن فيها، فتكبلت الأرواح بقيد الأجساد. ما هو قيد الأجساد؟ شهوة الطعام والشراب، شهوة الصلة الغريزية، شهوة المكانة والمنزلة، شهوة المظهر، شهوة المحسوس، هذه كبلت الروح، فأصبحت الروح مغيبة لا تتذكر ما حصل لها من مكافحة ومشافهة صريحة بينها وبين الله عز وجل خاطبها الله به، لكن بقي حنينها إلى جمال الله، إلى جمال الخطاب الإلهي، فكل ما لاح لها في هذه الدنيا شيء له علاقة بالجمال أخذت. اللحظة الأولى التي تحصل بها الالتفات إلى الجمال سببها أن الروح مشتاقة إلى ذلكم الجمال الإلهي، إلى خطاب الله عز وجل لها. ولهذا حتى في النظر إلى الأجسام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النظرة الأولى لك والثانية عليك. ما معنى الأولى؟ ليست أن تأتي وتثبت كما يقول البعض النظر ولا تتحرك،
طويلة شوية.
لا، الأولى أي الأخذة، الشيء اللا إرادي، اللفتة التي تحصل لك لمجرد شعور بجمال، هذه قال هي لك ليست عليك. لماذا؟ لأن الدافع الأصلي لها ليس بدافع شهواني، الدافع الأصلي لها هبت الروح شوقا إلى أصل الجمال الإلهي في الخطاب، فبمجرد أن يبرز جمال تتأثر، إذا سمعت صوتا جميلا تتأثر، إذا سمعت حتى خرير الماء تتأثر، إذا وكلما ارتقت الروح قربا من الله ورقة وصفاء ونقاء كلما صارت حساسية الروح تجاه الجمال واستجابة الروح للجمال كانت أكبر. لهذا تجد الصالحين كلما ازداد صلاحهم كلما هزهم معنى الجمال في كل شيء يحيط بهم. تجد الرجل الصالح يمر في الطريق فيسمع أحدهم في الطريق يدندن، فربما يطرب لهذه الدندنة وتسيل دموعه. يمر في مكان آخر يسمع إنسان يغني على في الحب، ولو بالحب البشري الذي بين البشر، لكن لغلبة الجمال الإلهي على روح هذا الرجل الصالح أو المرأة الصالحة يهيمون بذكر الحب لأنه ربطهم بالمحبوب الأعلى. يذكرون عن أحد قيادات الجند في أظن في عصر المماليك أو قبلهم عصر العباسيين في العراق، كان أحد كبار قيادات الجند يسمونهم الجند، وله قصر كبير وكان في غفلة عن الله عز وجل، الجواري يغنين له والخمر كؤوسه تدور عليهم. فمر أحد الصالحين تحت بيته، عندما مر تحت البيت كانت الجارية تغني شعرا عربيا تقول كل حين تتلون غير ذلك منك أحسن، وكان للجارية صوت جميل وكان أداؤها متقن ولحنها متقن. فتوقف هذا الصالح فإذا به يسمع كل حين تتلون غير ذلك منك أحسن، فصرخ بصوته وهو يبكي أعيدي أعيدي أعيدي. هذه اللحظة لحظة الأخذة، يعني يسمى مغلوب، أي لم الأخذة التي حصلت له تجاه جمال المعنى لم تعطيه الفرصة ليفكر هل طيب يجوز ما يجوز أقوال العلماء في العود في المدري، لا، هو عاش لحظة الأخذة هذه المعنى للجمال. أعيدي 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 هو يبكي، هذا حالي مع الله، هذا حالي مع الله. وكأنه استشعر أن الخطاب بجمال ما خوطب به تنبيه له من الله، كأن يقول كل حين تتلون غير ذلك بك أحسن عهد الحب الثبات. فأطل صاحب القصر هذا القائد الجند فنظر فرأى الرجل عليه أثر الصلاح، وكان الرجل عنده حسن ظن في الصالحين في أهل الله، وسبحان الله يعني هذه عاقبتها تكون طيبة. فقال يبدو أنه من الصالحين، أعيدي أعيدي له. فعادت بصوت آخر ولحن آخر، كل غير كل حين تتلون غير ذلك منك أحسن. فبكى وقال هذا حالي مع الله، وخر على الأرض. فحركوه فإذا به قد مات من ساعته. ما هذا التعشق للجمال في المعاملة مع الحق الذي جمعه على معنى جعل الروح تتشوق لأن تخرج من قفصها خروجا حقيقيا كليا شوقا إلى الله عز وجل وحياء منه. فلما رأت الجارية هذا المعنى كسرت العود وبكت وتابت إلى الله عز وجل من شرب الخمر ومن تبرجها، والذين كانوا في المجلس تابوا، وقائد الجند تاب وتصدق بما عنده من مال واعتق الجواري، وإذا بحال القصر بكله يتغير من ماذا؟ لم يكن من خطبة، لم يكن من موعظة، لم يكن من زجر، ما هذا ما تخافون الله تشربون خمر، لم يكن من شيء من ذلك، كان من بروز معنى من تذوق هذا الرجل الصالح للجمال. طلب الجمال الإلهي لأن أصل الجمال كما قلنا قبل قليل هو حنين الروح إلى الخطاب الذي جاء من الله عز وجل، جمال الخطاب الإلهي. الأمر الثاني في أصل التفاتها إلى الجمال، تشعر عند التفاتها إلى الجمال صلتها بمبدع هذا الجمال. لكن إذا تجنبت المسألة رغبات الجسد الإنساني فالمجال في الكون فسيح في التأمل في الجمال. إذا نظر الإنسان إلى الخضرة، إذا نظر الإنسان إلى صفاء السماء، إذا نظر الإنسان إلى السحب وهي تساق، إذا نظر الإنسان إلى منظر شروق الشمس في أوله، إلى منظر غروب الشمس في آخر النهار، إذا نظر الإنسان في زرقة البحر، إذا نظر الإنسان في كثبان الرمل، إذا نظر الإنسان في المواشي التي تسير والحق سبحانه وتعالى يسيرها لتأخذ طعامها، إلى الاتساق الذي بينها، إذا نظر الإنسان إلى سرب الطير الذي يطير في السماء، إذا نظر إلى عظمة الجبال وتنوعها وأشكالها وألوانها. عندكم هنا في مصر نهر النيل،
نعم،
الجمال كله مودع هناك، أي معنى من تجليات الجمال.
نعم،
عندما يجلس الإنسان على ضفاف النيل ويشهد هذا التدفق لهذا الماء بهذه الكمية على هذا النسق يشهد سر تجلي الجمال الإلهي فيه. فلهذا علمنا النظر والتأمل والتفكر ليجمعنا ذلك على شيء من الجمال الإلهي.
نعم،
أبقى شيء هو أن الجمال الإلهي غيب، غيب. أحد منكم رأى الله؟
نعم،
غيب. والجمال الذي تحدثنا عنه مادة محسوس، جمال الأرض، جمال السماء، جمال الإنسان، جمال هناك وصلة بين الجمال الغيبي وبين الجمال المحسوس. إذا أقامها الإنسان المؤمن في نفسه ارتقت به من الجمال المادي إلى الجمال الغيبي. هذه الوصلة لا تبحث عنها في شرق ولا في غرب ولا في سماء ولا في أرض، لا في يمين ولا في يسار، ابحث عنها فيك. بقدر ما تحلي نفسك بمعاني الجمال تجمل نفسك لتقترب نفسك من روحك. الروح جميلة لأنها من أمر ربي ونفخت فيه من روحي، لكن النفس ولدت أيضا جميلة صافية صفاء الثوب الأبيض لكن علق به الأوساخ. ومهمتك في هذه الحياة منذ بلوغك منذ أن تعمل على تنظيف هذا الثوب. فإذا صفى هذا الثوب، إذا صفت نفسك وبدأ الجمال يتجوهر في نفسك، بدأت ترى أنت معنى الجمال الإلهي. كن جميلا ترى الوجود جميلا.
نعم،
لكن كيف تصل إلى ذلك؟ هو كلام جميل من أول الحلقة.
طيب، ممكن نصل إليه بعد الفاصل. هنرجع تاني عشان تكلمنا في جمال الله وتجلي هذا الجمال في مخلوقاتي، لكن إن الله جميل يحب الجمال. لو طبقنا ده على نفسنا على البشر، ما هو الجمال البشري الذي يحبه الله سبحانه وتعالى؟ بعد الفصل. أهلا وسهلا بحضراتكم. كنا وصلنا إيه الجمال اللي فينا كبشر يحبه ربنا؟ فضيلة الحبيب علي الجفري،
أول معنى من معاني الجمال الذي يحبه الله تعالى فينا هو أمر لا اختيار لنا فيه، وهو أننا خلقه.
نعم،
أننا مظهر إبداعه في هذا الوجود، فهذا شيء أكرمنا الله تعالى به. الأمر الثاني الذي يتفاوت فيه البشر ويختلفون، أولا شيء يختلف فيه البشر عن غيره من المخلوقات، وهو أن طاعة البشر لله وكذلك الجن، طاعة المكلفين البشر لله عز وجل هي طاعة اختيارية، بينما طاعة المخلوقات الأخرى طاعة جبرية. وإن من شيء لا يسبح بحمده، كل شيء في الوجود يعبد الله بسلاسة بغير اختيار، لكن الإنسان عرضت عليه الأمانة فاختار، وصار إذا صلى صلى باختيار. هذا وجه الجمال، أن نوازع الرغبة تحدوه إلى المعصية فيمتنع مراقبة لله، هذا مظهر جمال. نوازع النفس تدعوه إلى التكاسل عن طاعة فيقدم على الطاعة ويهذب نفسه، يروضها، يجبرها. لماذا؟ ما الذي يجعل الإنسان في نهار رمضان يمسك عن الطعام والشراب، حتى في خلوة، حتى لو أغلق عليه باب بيته لا يفكر، لا يأخذ كأس الماء ثم يمسح فمه ويخرج أمام الناس؟ ما الذي يحمله على هذا المعنى؟ هذا شيء الجمال يحبه الله، الذي يحمله على هذا المعنى أنه يراقب الله عز وجل، يطيع الله اختيارا. هذا وجه الاختيار، مظهر من مظاهر الجمال في توفيق الله لنا. أيضا يحب معنى عميق فينا إذا تنبهنا له، وهو جمال المشاهد. ما معنى جمال المشاهد؟ جمال قراءتنا لما يدور حولنا. يمر اثنان من البشر فيرى كل منهما المنظر نفسه، مر واحد والثاني فرأي أرضا جميلة على النيل مثلا وفيها الزرع والجمال والإخضرار، أحدهما لما نظر قال هذه أرض فرصة تجارية درجة أولى، أنا لو تحايلت على الدولة وجبت ترخيص بنا وبنيت هنا برج بيدخل علي على طول الآلة الحاسبة. والثاني كلاهما نظر إلى نفس المنظر، الثاني نظر قال سبحان الله، ما أجمل هذا الخضار على شط النيل، الله يحفظ لنا ذلك، هذا من فضل الله علينا، من نعمة الله أنبت لنا هذا النبات وأعطانا النيل، هذا يأتي منه طعامنا وشرابنا، ينبغي أن نحافظ عليه. انظر، الشخصان نظر إلى منظر واحد، لكن التفاوت كبير. هذه النظرة كان فيها معنى من الجمال، والثانية تلوث الجمال فيها بالطمع. التجارة ليست بحرام، لكن الجشع يصل إلى حد أن يحجب الإنسان عن أن يشهد الجمال، فقط بانشغال ذهنه بما توهمه جمال الرقم. هذا معنى من معاني الجمال الذي في الإنسان، زاوية نظره للأشياء. زاوية نظره للأشياء يترتب عليها شيء آخر، وهو تعامله مع الأشياء، وهذا مبحث يحتاج إلى
وقت طويل،
إلى وقت من التأمل، لكن دعنا نحفظ هذا الترتيب.
نعم،
زاوية نظرك إلى الشيء يترتب عليها زاوية تعاملك معه. كن جميلا ترى الوجود جميلا. إذا انحرفت طريقة نظرتك إلى الشيء، حتى الشيء الجميل إذا انحرفت طريقة نظرتك إليه ذهب جماله، ذهب جماله من مشهدك أنت، بل ربما كنت سببا في ذهاب جمالهم وحرمان العالم منهم. حتى الجمال الحسي من شدة الشبق عند الإنسان لأن يسبق غيره إلى الجمال الحسي لرغبات أرضية لا علاقة لها بالجمال الإلهي، صارت استعجال عمل المكياج، ما نقول حرام، أنا أتكلم عن نتائج.
نعم،
المبالغة في المكياج، استخدام الكيميائيات، عمليات التجميل المبالغة في شأنها، الرجل أيضا فيما يرغب في ذلك. فترى الواحد من هؤلاء لا يبلغ 35-40 إلا وقد ذهب حتى الجمال الحسي الذي في وجهه، وأصبحت عجوز فوق 60 من عمرها فيها نظارة أكثر من هذا أو من هذه. لماذا؟ لأن الزاوية التي نظر بها إلى الجمال ارتبطت بشيء، يعني أختم به ويكون ارتبط بمفهوم المتعة. عندما يحصر مفهوم الجمال الواسع الذي ابتداؤه من أن الله الخالق هو جميل وهو يحب الجمال، ويضيق 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 ليصل إلى مفهوم تمتعي أنا بالجمال. عندما أقيس الجمال بمتعتي أنا شوف أنا بالجمال أكون قد جنيت على الجمال في داخلي أولا، وتكون الثمرة أنني أجني على الجمال الذي يحيط بي ثانيا. لكن الذي يعيش زاوية النظر إلى الجمال من شهود معنى سر الجميل الذي خلق هذا الجمال، نظرته إلى العالم تختلف، ولهذا تصرفاته تختلف. فكما أن الذي انقطع عن رب الجمال تصرفاته مع العالم تلوث الجمال وتحول الجميل إلى قبيح، العكس الذي ينطلق من حضرة من شهود جمال الله عز وجل من الزاوية الجميلة، حتى القبح الذي في العالم يتحول إلى جمال بسببه. وهذا له
لاحظ آخر، احنا الجمال أنا ما كنتش متخيل أنه ممكن يأخذنا إلى بحار واسعة، لأن ما زال لدي أسئلة كثيرة. عايزين نقدم الحلقة الجاية روشتة، عشان الناس بتحب روشتة، نعمل إيه عشان أبقى جميل؟ وإذا كان القبح قد طغى علي إزاي أقدر أواجهه؟ وهل الجمال هو معنوي طول الوقت؟ الجمال المادي، جمال المظهر، جمال اللبس، هو ربنا مش بيحب يشوف أثر نعمته على عباده؟ ده جزء من الجمال.
خذوا زينتكم عند كل مسجد.
وهل هذه الزينة تعني العربيات الفخيمة واللبس واللي عنده يلبس ولا ما يلبس ويخشوشا، ويبقى الجمال مرتبط مع ربنا بالداخل فقط وليس بالمظهر؟ ده هيكون حلقتنا بكرة إن شاء الله.